والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. هذه الآية الشريفة والتي كانت شعار برنامج هذا العام تعكس مضامين غاية في الأهمية، إنها منهاج انطلاق في الدعوة إلى الله، تبدأ بسبيل واحدة وتنتهي إلى غاية واحدة، وليست سبلا متفرقة تنتهي إلى غايات متشعبة، فهي دعوة إلى الله لا إلى أشخاص ولا إلى رموز. وهذه الدعوة على بصيرة واضحة لا ينخدع من أخذ بها ولا تشتبه عليه الأمور، وحددها سبحانه على لسان نبيه فيه وفي من اتبعه لا في سواهم من ذوي الآراء السقيمة والأفهام المغلوطة، على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طريق محفوفة بالعقبات والمتاعب والتحديات، وليست نزهة قصيرة تحكمها الأحوال الجوية أو العروض المادية. ولقد لخص سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين ذلك في كلمة بليغة جامعة: الناس عبيد هذه الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، أو كما قال عليه السلام. والآن إلى النمير العذب والسلسبيل الهادي لهذا السبيل إلى الفيوض المحمدية العلوية الحسينية، إلى محاضرة العلامة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي حول المفاهيم القيمة والدروس المستفادة من هذا المنهج الثابت، منهج الدعوة إلى الله. باسمكم أيها الإخوة وباسم البرنامج ندعو فضيلة الشيخ الدكتور لإلقاء محاضرته مزفوفة بالصلاة على محمد وآل محمد.
المراد بالسبيل هنا التعليق أو الجرام أو الفكر ما يتعبد الذي يعتمد الإنسان في سلوكه. الإنسان في هذه الحياة له سلوكيات، ولا بد من أن يعتمد نظاما أو منهجا أو فكرا في سلوكه. والسلوك كما يقسمه علماء النفس ينقسم إلى قسمين: سلوك فكري وسلوك بدني. الإنسان يفكر، هذا التفكير نوع من السلوك، ولأنه نوع من السلوك يحتاج إلى نظام أو منهج أو طريقة يعتمدها في تفكيره لتأتي نتائج ذلك التفكير سليما. السلوك الثاني هو السلوك البدني، وهي تصرفات الإنسان المعروفة والذي يسمونه السلوك عادة. أيضا هذه التصرفات تحتاج إلى تنظيم لتقع سليمة هي الأخرى. فإذا المراد بالسبيل هنا الطريقة التي يعتمدها الإنسان في تنظيم سلوكه على وفقها، سواء كان ذلك السلوك سلوكا فكريا أو سلوكا بدنيا. ثم تقول الآية: أدعو إلى الله. ماذا يراد بالدعوة إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم آية من الله تخاطب بها النبي صلى الله عليه وآله، يقول: هذه سبيلي، هذه طريقة. غاية هذه الطريقة هي الدعوة إلى الله. ماذا يراد بالدعوة إلى الله؟ عندما نقول لندعو الناس إلى الله، أو نقول إن الأنبياء يدعون الناس إلى الله، ماذا يراد بهذه الدعوة؟ يراد بهذه الدعوة أولا الإيمان بالله. ندعو الناس يؤمنوا بالله، ومعنى يؤمنوا بالله يعني يؤمنوا بوجود إله خالق لهذا الكون، وهذا الإله واحد ومتصف بجميع صفات الكمال. فالإيمان بالله لابد وأن ينطوي على هذه المفاهيم الثلاث: الإيمان بوجود إله خالق لهذا الكون، المفهوم الثاني أن هذا الإله واحد لا تعبد فيه ولا شريك له، الثالث أن هذا الإله الواحد متصف بجميع صفات الكمال. هذا معنى الإيمان بالله. الشيء الثاني في الدعوة إلى الله التسليم له الطاعة، نؤمن به ونسلم له بالطاعة، يعني نطيعه طاعة مطلقة، نخضع لله في كل تصرفاتنا، نمتثل أوامره ونواهيه، جميع أوامره وجميع نواهيه، لننظم سلوكنا وفق الأوامر والنواهي وفق التعليمات التي تأتي من الله سبحانه وتعالى. وسأوضح فيما بعد لماذا لا بد من أن نأخذ السبيل والنظام من الله. ثم تقول الآية: على بصيرة. بصيرة يعني معرفة يقينية، معرفة للحق وعلى يقين، هذا معنى الرسول. يعني نحن أدركنا الحق وإدراكا يقينيا، أدركنا أن هذا الذي جاءنا من الله تعالى عن طريق أنبيائه هو الحق، ومعرفتنا بهذا معرفة يقينية، هذا معنى على بصيرة، يعني معرفة يقينية، معرفة الحق، إدراك الحق وعلى نحو اليقين الذي لا مجال فيه للشك ولا شبهة تعتريه. ثم هذه السبيل لابد أن تكون واحدة، والقرآن أشار إلى هذا. ثم نذكر الدليل العقلي على هذا بعد قراءة الآية، في أكثر من آية أشار القرآن إلى هذا، من هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا صراط، صراط ايضا الطريق، صراط بمعنى السبيل، السبيل بمعنى الطريق، الصراط ايضا بمعنى الطريق، الطريقة التي يسير عليها الإنسان، هذا معنى الصراط. هذا الصراط مستقيم لا اعتجاج فيه لأنه من الله، يعني هذا الطريق الذي نريد أن نسلكه وننظم سلوكنا وفقه هو مستقيم لا اعتجاج فيه ولا انحراف لأنه من الله. ثم ولا تتبعوا السبل، السبل الأخرى غير سبيل الله فتتفرق، يحصل انحراف ويحصل تشتت وتنتهي وحدة المسلمين التي هدف إليها الإسلام. أشير إلى شيء في آخر الآية وآية القرآن الكريم، استعمل كلمة لعل، لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يرد هذا الاستعمال في القرآن بكثرة، وعلي دارسين لكم في المدارس أو في الجامعات يقول لعل للترجي، يعني نرجو أن يقع هذا، لعل هنا لا تريد الترجي، هذا لأنها صادرة من الله والله سبحانه وتعالى لا يترجى، وإنما هنا تريد التعليم، تعليم معنى، معنى هنا ماذا؟ انك اذا التزمت صراط الله هذا الصراط او هذا الالتزام يكون سببا للتقوى، سببا لان تكون متقيا. فلعل هنا لا تريد الترجي وانما تريد التعليم، ان التقوى مسببة عن الالتزام بسبيل الله، والالتزام بسبيل الله نتيجته التقوى، أي يكون الإنسان تقيا. هذه فائدة على الحاج. الآن بعد أن استوضحنا الآية بشكل مختصر فيما سدل عليه ما هو سبيل الله، نحن نريد أن نعرف ما هو سبيل الله حتى نلتزم بذلك السبيل، حتى ننظم سلوكنا وفق ذلك السبيل. الله عز وجل يشير في القرآن إلى إن الدين عند الله الإسلام، الدين هو الإسلام. الدين عادة ينقسم إلى دين إلهي يعني منزل من الله إلى الناس عن طريق الأنبياء، ودين غير إلهي، وهي هذه الأمور الموجودة عند الناس والموضوعة من قبل الناس في الدول مثلا التي لا تؤمن بالشريعة الإسلامية، وكذلك في المجتمعات التي لا تؤمن بالشريعة الإسلامية الله تعيش ان الدين مطلقا، يعني كل الاديان ملغى الا الاسلام هو سبيل الله وهو صراط الله والذي يجب ان يتبع. ثم تقول ايه اخرى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي، من يريد غير الاسلام دينا لن يقبل، لا يقبله الله منه. وانما الاسلام هو الدين، هو سبيل الله وهو صراط الله، والله تعالى لا يقبل دينا غير دينه الذي هو الاسلام. لماذا تلغى الاديان الاخرى؟ ولا بد من الاقتصار على الاسلام. بالنسبه للاديان الالهيه، الاديان الالهيه لا تختلف عن الاسلام في العقيده. بالنسبه للعقيده، العقيده واحده من لدن ادم الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. العقيده هي واحده، لا اختلاف فيها في الاديان الالهيه. الاختلاف فقط في التشريعات. الاديان السابقه على الاسلام، يعني السابقه على دين محمد صلى الله عليه واله، كانت تشريعات مرحليه لمرحله من الزمن معينه جاء هذا التشريع. ذات المرحله انتهى التشريع، وجاء تشريع اخر يتمشى مع المرحله التي تليها. لماذا؟ لان الانسان مر في تطور ادراكه ووضعه بشكل عام بمراحل متدرجه الى ان وصل الى مرحله الكمال في عهد النبي صلى الله عليه واله. ومن هنا جاءت الشريعة الخاتمة، الشريعة الكاملة الخاتمة التي لا تقتصر على المراحل
السابقة كشريعة نوح مثلا، شريعة إبراهيم، شريعة موسى، شريعة عيسى، كلها شرائع مرحلية جاءت تتمشى مع تطور الإنسان فكريا وحضاريا إلى أن وصل الإنسان إلى المرحلة الكاملة في تطوره، جاء الإسلام. من هنا الشرائع السابقة تلغى، وتعبير المعروف عندكم دائما أن الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة، ناسخة بهذا المعنى أن الشرائع الأخرى لا يلتزم بها، لا يؤخذ بها، ويجب أن يؤخذ بالشريعة الكاملة التي تبقى متمشية مع الإنسان حتى يوم القيامة. هذا جانب. جانب الثاني أن الشرائع السابقة ما وصل إلينا منها، عن شريعة نوح وشريعة إبراهيم، لم يصل إلينا منها شيء إلا عن طريق القرآن. وشريعة موسى التي تمثلها التوراة، وشريعة عيسى التي يمثلها الإنجيل، وقع انحراف في التوراة ووقع انحراف في الإنجيل، تحريف في التوراة وتحريف في الإنجيل. ولوقوع هذا التحريف لا نستطيع، يعني من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية، أن نعتمد على كتاب محرف. والتحريف كما نقول به نحن أيضا، دراسات الحديثة لكثير من العلماء الغربيين الذين تناولوا علم اللاهوت ودرسوا من خلاله التوراة ودرسوا من خلاله الإنجيل، أشاروا إلى التحريف الموجود. وأيضا الآن يعني العهد القديم الذي هو التوراة والعهد الحديث الذي هو الإنجيل، ويجمعان تحت عنوان واحد وهو الكتاب المقدس، ومترجم لكل اللغات الكتاب المقدس منها اللغة العربية. الإنسان عندما يقرأه يجد التحريف واضحا، فيه أشياء غير معقولة، يعني مو فقط غير مشروعة، غير معقولة بالمرة. أيضا لوقوع التحريف في الشرائع السابقة لا يمكن أن يؤخذ بها، من هنا يقتصر على الإسلام. القرآن أشار في أكثر من موضع إلى وقوع التحريف في الكتب السابقة، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني هم أوجدوا الاختلاف في الكتاب وأوجدوا التحريف في الكتاب، طبعا لغايات مختلفة تذكر تاريخيا. أيضا دراسات الآن، دراسات الأديان المقارنة ودراسة التشريعات المقارنة بشكل عام، تثبت أن التشريع الإسلامي هو التشريع الوحيد الذي يتمشى مع طبيعة الإنسان. فإذا كان هكذا يكون الالتزام به واجبا ولا يجوز الأخذ بغيره. أنا أضرب مثال واحد فقط لأنه كثير الأمثلة في الموضوع من خلال الدراسات المقارنة. في الاقتصاد عندنا حاليا الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي. إذا أخذنا موضوع الملكية، التملك، في الاقتصاد الاشتراكي وفي الاقتصاد الرأسمالي وفي الاقتصاد الإسلامي، وقارنا بين الملكية في هذه المذاهب الاقتصادية الثلاثة أو النظم الاقتصادية الثلاثة أو التشريعات الاقتصادية الثلاثة، نرى أن الاقتصاد الاشتراكي يعتمد الملكية العامة أساساً، والملكية الخاصة تأتي استثناء، ولذا محدودة هي في الاقتصاد الاشتراكي، ملكية الأفراد محدودة، الملكية العامة هي الأساس، يعني الثروة الموجودة في بلد ما هي ملكية عامة، والأفراد قد يملكون ملكية خاصة كما تسمى، هذه الملكية هي استثناء من الملكية العامة، يعني الأساس هي الملكية العامة، ولذا تقيد وتحدد في نطاق ضيق الملكية الخاصة في التشريعات الاشتراكية. في الاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد الرأسمالي يقوم على الملكية الخاصة، الأساس فيه الملكية الخاصة، ولذا يطلق الحرية لذوي الأموال حتى تتحول إلى رؤوس مال ضخمة، ومنها سمي النظام نظام رأس مالي. والملكية العامة استثناء، تأتي دول رأس مالية تعتمد على الضرائب بشكل واضح، والضرائب هي أخذ من الملكيات الخاصة في الوقت. بينما في التشريع الإسلامي أو الاقتصاد الإسلامي هناك ثلاث ملكيات ومزدوجة، معنى مزدوجة يعني متوازنة، لا تفضل ملكية على ملكية، لا توجد ملكية أساس والأخرى استثناء. هناك ملكية الأفراد ولكن في حدود الحرية المقيدة، وملكية الأمة وملكية الدولة. عادة عندما يكون مجتمع وفيه حكومة، مجتمع يتكون من أفراد، والمجتمع ينظر ككل أيضا، كمجتمع كأمة وحكومة، الحكومة لها جزء من الثروة تتصرف فيها في متطلبات وضعها كحكومة، رواتب وغير رواتب وإلى آخره. الأمة كأمة أيضا لها جزء من الملكية، الأفراد لهم جزء من الملكية، وعن طريق العدالة الاجتماعية يوجد الإسلام التوازن بين هذه الملكيات، فلا تطغى ملكية على ملكية، ولا يعتدى من ملكية على ملكية أخرى. هذا اللون من الدراسات، عن كثير موجود من هذه الدراسات المقارنة بين التشريع الإسلامي والتشريعات الأخرى. هذا كمثال أنا ذكرته هنا، كيف أن الإنسان راعى جانب العدالة في توزيع الثروة، بينما في الاشتراكية لا نجد هذه العدالة، عدالة التوزيع، وكذلك في الرأسمالية لا نجد هذه العدالة، عدالة التوزيع. الآن بعد أن تعرفنا أن الدين عند الله هو الإسلام، نحاول أن نفهم وظيفة الدين. هي آخر محاضرة، فتتحملوني شوية لأن الموضوع قد يطول إلى حد ما، وإن شاء الله الأخوة ما عندهم أوراق. وظيفة الدين، الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الأديان للناس ولمصلحة الناس. فنحاول أن نتعرف كيف يحقق الدين المصلحة للإنسان، حتى نفضل هذا الدين وهو الدين الإسلامي على الأديان الأخرى. أول وظيفة من وظائف الدين توضيح العقيدة. الإنسان بتفكيره الخاص قد يصل إلى أفكار كنظرة عن الكون والحياة والإنسان، ممكن أن يصل الإنسان إلى هذا، لكن قد يخطأ في تفكيره. الإسلام يوضح له هذه العقيدة، يعطي فلسفة كاملة عن نشأة الكون وتطور الكون ونهاية الكون، يعني بداية الكون ونهايته والتطور الذي يمر به بين البداية والنهاية، نشأة هذه الحياة، بداية هذه الحياة التي نعيشها نحن الآن، نهاية هذه الحياة، المراحل التطورية من البداية إلى النهاية. بداية الإنسان نفسه، الإنسان نفسه بدايته، نهايته، مراحله التطورية، هذه نسميها فلسفة. هذه الفلسفة عن الكون وعن الحياة وعن المجتمع وعن الإنسان، هذه نسميها عقيدة. لا يعبر عن العقيدة بأصول الدين، ويعبر عنها أيضا بالمبدأ والمعاد، عقيدة المبدأ والمعاد، لأنها تذكر البداية للكون والنهاية، وكذلك البداية للحياة والنهاية، البداية للإنسان والنهاية. فالدين يقوم بتوضيح هذه العقيدة وتصحيح هذه الفلسفة التي قد يصل إليها الإنسان بتفكيره الخاص. يكون عنده فكرة عن الكون، فكرة عن الحياة، فكرة عن الإنسان، هذه الفكرة قد يخطأ بها الإنسان، الدين يصححها. الآيات القرآنية كثيرة في مجال العقيدة وتبيان العقيدة الصحيحة والسليمة. لماذا يوضح الدين العقيدة؟ يعني من وظيفة الدين توضيح العقيدة، إعطاء فلسفة عن الكون والحياة والإنسان، ونسميها فلسفة الوجود، لأن العقيدة هي القاعدة التي يبني عليها الإنسان حياته. الآن أوضح فقط توضيح. أنت الآن أمامك مثلا مال لغيرك، نقود لشخص آخر أمامك، ممكن أن تأخذ هذا المال من دون أن يدري، يعني تستلب هذا المال، تسرق هذا المال. لكن إذا كنت أنت صاحب عقيدة صحيحة قل لا، الله ما يرضى، الله ما يرضى، حرام، هذا حرام، الله يحاسبني. فحياتك أنت تبنيها على أساس من العقيدة، أنك أنت تؤمن بالله وأنك ستعود لله، سوف يحاسبك عن هذا الفعل. لاحظ الآن المسلمين عموما يعني يدفعون الزكاة، ما في صياط مرفوع على رؤوسهم إلا أن يدفعوا الزكاة بطواعية، يدفع الزكاة. الخمس الآن عندنا نحن الشيعة، إنسان بطواعية يدفع الخمس، تروح عند الوكلاء تشوف الناس لازمين يصير كل واحد دفتر بيده كأنه قاعدين أمام صراف بنك، ما حد ساقهم بعصا ولا شهر السيف على رؤوسهم لدفع الخمس، إنما عقيدته هي التي أملت عليه. يقول هذا الخمس حق مفروض علي لسد نقوص موجودة في المجتمع، أنا لو ما أعطيته الله يحاسبني، ربط بالله، وحرام علي أنا أكل هذا الخمس. فالإنسان يبني حياته على العقيدة، من هنا لابد من أن يقوم الدين بتصحيح العقيدة، لأنها القاعدة التي يبني الإنسان حياته عليها. الوظيفة الثانية للدين بعد توضيح العقيدة وضع النظام، نظام لحياتك. والإسلام يختلف اختلاف كبير عن الأديان الأخرى وعن التشريعات الوضعية، يضع للإنسان نظام من قبل ولادته، قبل أن يولد الإنسان وحتى بعد ما يموت. وأوضح طبعا بعجالة، في تعليمات عندنا للإنسان عندما يريد أن يتزوج، هناك مواصفات يضعها الإسلام في المرأة التي يريد أن يختارها الرجل زوجة له، وكذلك هناك تعليمات يضعها الإسلام للمرأة كأوصاف في الرجل الذي تريد أن تتزوجه. لماذا توضع هذه؟ طبعا هذه في الفقه موجودة وما في حاجة إلى استعراضها لأن طويلة. لماذا توضع نعوت وأوصاف أو مواصفات معينة في الرجل والمرأة؟ هذه المواصفات لها تأثير على المولود. أنتم دارسين وراثة وتأثير الوراثة، اختاروا لطفكم فإن العرق دساس وإن الخالة أحد الضجيعين، يعني الوراثة التي تأتي من الخؤولة، إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله من هي خضراء؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء التي تنشأ في بيئة غير صالحة، في بيئة فاسدة حتى لا تنتقل. هذه الأخلاق عن طريق الوراثة. فكيف يضع الإسلام نظام للإنسان قبل أن يولد؟ يبدأ النظام معه قبل أن يولد ليولد سويا. ويستمر الطفولة في حالة الرضاعة، هناك تعليمات بعد الرضاعة إلى أن يموت الإنسان، وبعد الموت، بعد الموت يجي الدور، أولياء الميت يتصدقون عنه، الصدقة أيضا تدخل في لها علاقة بذلك الميت، من حيث تكثيف الثواب له وتكثير الثواب. فالإسلام يبدأ من الإنسان قبل أن يولد وينتهي معه بعد الموت. كل هذا تنظيم، يعطي تنظيم لحياته من أولها إلى آخرها. بعد هذا الوظيفة الثالثة بعد وضع النظام نسميه تشريع، هذا قلنا أن التشريع الإسلامي أوسع التشريعات الأخرى، يبدأ من الإنسان قبل ولادته، مع الإنسان قبل ولادته ويستمر معه بعد موته. الوظيفة الثالثة التي يقوم بها الدين تحديد مركز الإنسان في هذه الحياة. هذا كون فيه أشياء كثيرة، فيه أرض، مخلوقات، المخلوقات على اختلافها من أحياء ومن جمادات إلى آخره. هذه المخلوقات على اختلافها، طبعا الإنسان مخلوق، أين مركز الإنسان من بين هذه المخلوقات؟ الإسلام يجي، الدين يأتي، يفهم الإنسان مركزه في هذه الحياة. ما هو مركزه؟ مسؤول كريم، مسؤول له كرامته. أوضح ما معنى مسؤول وما معنى له كرامته. الآية تقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما هي الأمانة هذه؟ قبل أن أوضح معنى الأمانة، أنه فيها غموض، معنى الأمانة فيه غموض عند المفسرين، من هنا قد نحتاج إلى توضيحها بتقديم مقدمة. المخلوقات بأسرها الموجودة في الكون كلها خاضعة لله، فهناك خضوع من كل مخلوق لله. هذا الخضوع يقسم إلى قسمين، خضوع تكويني وخضوع تشريعي. خضوع التكويني ما هو؟ هو الذي يرجع إلى تكوين ذلك المخلوق. تتولد طبعا، تكون من نطفة إلى أن تصل إلى مرحلة جنين، ثم تولد، ثم تصبح شاب، بعد هذا تصبح كهل، تصبح شيخ، تنتهي الحياة. في هذه المراحل ليس لك اختيار، ليس لك أي اختيار. لو كان لنا اختيار لكنا اخترنا الشباب وبقينا شباب، ما وصلنا إلى الآن نجر أنفسنا جر. ففي مجال التكوين، تكوين هذا المخلوق، الله لما يكون هذا المخلوق من بدايته إلى نهايته والمراحل التي يقطعها بين البداية والنهاية، ليس للمخلوق فيها اختيار، يخضع لله. ولو كان فيه اختيار كان يدفع الموت، ولكن لأنه أمر تكويني ما في مجال. كل المخلوقات خاضعة لله خضوعا تكوينيا، والقرآن يشير، يسبح بحمده وإلى آخر الآيات التي تقول تعني التسبيح، تسبيح هذا معنى. أن هذه الأشياء حتى هذه أمامي، حتى الخشبة، حتى هذا البناء هو خاضع لله، لأنه يرجع خشبة ترجع إلى شجرة، الشجرة هي مخلوقة لله في مراحل خلقتها التكوينية، هي خاضعة لله. هذا نسميه خضوع تكويني، وما يستطيع واحد يتخلص منه. يعني الذين يملكون المليارات هل يستطيع يتخلص من الموت؟ أبدا. مهما يبلغ تبلغ قدرة الإنسان، مهما يصل لا يستطيع أن يتخلص من هذا الخضوع التكويني، يخضع لله في تكوينه، يستمر حتى تنتهي مراحله وينتهي بها. هذا نسميه خضوع تكويني، خضوع لا إرادي، مو بإرادتك أنت ولا باختيارك. الخضوع الثاني خضوع تشريعي. خضوع التشريعي، هل قوانين الموضوعة، التشريعات الموضوعة هذه، الإنسان عنده إرادة في أن يمتثل التشريع في أن يخالف التشريع. الصلاة تشريع من التشريعات، أنت عندك إرادة الآن، تستطيع أن تصلي وتستطيع أن لا تصلي. حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، تشريع من التشريعات، أنت الآن تستطيع أن تشرب الخمر وتستطيع أن لا تشرب الخمر. يعني إرادتك لديك وحريتك في الاختيار أيضا لديك. هذا نسميه إذا التزمت بالتشريع نسميه خضوع تشريعي، إذا التزمت بالتشريع يسمى خضوعا تشريعيا. يعني الله أوجب عليك الصلاة، أنت صليت، هذا خضوع تشريعي، يعني خضعت لله في تشريعه للصلاة. التزمت بأن لا تشرب الخمر، أيضا خضعت لله في تشريعه لحرمة الخمر. هذا الخضوع إرادي واختياري ولك الحرية فيه. لو قارن الإنسان مع المخلوقات الأخرى، يشترك مع المخلوقات الأخرى في الخضوع التكويني، الجمادات والأحياء، قلنا كلها خاضعة لله خضوعا تكوينيا. الله ذكر في الآية السماوات، وذكر الأرض، وذكر الجبال، سماوات بما فيها، الأرض بما فيها، الجبال لضخامتها ذكرت هنا، هذه كلها خاضعة لله خضوعا تكوينيا. الإنسان يختلف عن بقية المخلوقات باستثناء بعض المخلوقات كالملائكة، على القول بأن هناك تشريع للملائكة، يختلف أنه عند إدراك وعند إرادة. هذه الخشبة الآن ما عندها إرادة، لو عندها إرادة ما تخلي النجار ينشرها نشر ويقطعها تقطيع، ما تملك إرادة. في بعض القضايا العلمية التي تذكر أن الشخص الذي يريد أن يأتي لقطع الشجرة، يقول بعض العلماء، طبعا أنا ليس بتخصصي هذا، أنها تدرك أنها راح يقطعها، يكون موجود عندها إدراك، لكن إدراك نسبي، بس لا تستطيع. لماذا؟ لأنها لا تملك الإرادة التي تعطيها حرية الدفاع عن نفسها وتقطع. فالإنسان يفترق عن بقية المخلوقات بالإدراك، المعرفة، والإرادة التي تعطيه حرية الاختيار، يريد أو لا يريد، يختار أو لا يختار. هنا تأتي الأمانة. الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا في عالم الخلق مو الآن، عرض مسؤولية التكليف بالتشريع. التشريع تكليف، أنت تقول أنا مكلف بالصلاة، مكلف أن أكون صادق مع الناس، مكلف أن لا أغش في البيع، دائما تستعمل كلمة مكلف. التشريع تكليف من الله، كلف به الإنسان. هذا التكليف يتطلب الإدراك والإرادة، أن يكون المكلف مدركا ومريدا. شوف في الفقه، إذا الإنسان غير واعي غير مدرك يقول يسقط عنه التكليف، غير عاقل يسقط عنه التكليف. إذا كان مجبور يعني مسلوب الإرادة يسقط عنه التكليف. فالتكليف يتوقف على وجود إدراك وإرادة، وعي وإرادة. فالله سبحانه وتعالى عرض مسؤولية التكليف على هالمخلوقات. التكليف اختبار، امتحان. المخلوقات الأخرى أبت أن تتقبل التكليف وخافت وأشفقنا منها، من هذه الأمانة خافت المخلوقات. الإنسان تقبل التكليف، أعطاه الله سبحانه وتعالى الإدراك الوعي والإرادة، فأصبح مسؤول. مكلف مسؤول، يعني مكلف معناه مسؤول أمام الله. مسؤول في أي مجال؟ في تطبيق التشريع الإسلامي على سلوكه، هذا مسؤوليته هنا الآن. بعد أن تقبل الإنسان هذه المسؤولية والمخلوقات الأخرى لم تتقبل، كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، أعطاه الكرامة. والتشريع من أوله إلى آخره كله يتمشى مع مستوى الكرامة. لا تجد تشريع يهدر كرامة الإنسان إلا إذا كان يستحق هدر الكرامة، إذا كان لا يستحق الكرامة محفوظة وموجودة. فالأمانة هي مسؤولية التكليف، هذا المنقول الإنسان مسؤول، هذا معنى مسؤول يعني مكلف، تقبل التشريع ووضع نفسه في موضع الاختبار والامتحان. هذا الاختبار والامتحان ما هي نتيجته؟ لاحظوا القرآن يقسم إلى الإنسان إلى ثلاثة أقسام كنتيجة. واحد دخل قاعة الامتحان، طلع من قاعة الامتحان، صححت أوراق الامتحانات، النتيجة عندنا إما راسب أو مكمل أو ناجح. هنا مثل سبحان الله، هنا مثل الدرجات عندنا. هذا الاختبار التشريع الله سبحانه وتعالى، هذا التكليف لما أعطاه الإنسان كانت النتيجة أن تنوع الإنسان، هو نوع نفسه إلى ثلاثة أنواع: مشرك ومنافق ومؤمن. مؤمن هذا الملتزم بالتشريع بالتكليف التزام عن صدق. المشرك هذا اللي رافض التشريع لأنه لا يؤمن بالله من الأساس، فطبعا التشريع أيضا لا يؤمن به. المنافق طبعا هذا الذي يتظاهر بأنه ملتزم بالتكليف لكن هو في الواقع غير ملتزم. أي نتيجة الاختبار والامتحان، تكليف أعطيك، اختبار وامتحان، النتيجة يكون إنسان واحد من هؤلاء الثلاثة. هذه المسؤولية بالنسبة إلى الإنسان ونمط هذه المسؤولية، هأذكر جوانب منها طبعا كثيرة وأخشى أن أطيل أكثر من اللازم. المسؤولية تمثلت في أن جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفته في الأرض، هذا نوع من التكريم، هذا تشريف أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان خليفته في الأرض. يعني بالإضافة إلى التكريم هناك تكريم، وتشريف، هذا نوع من التكريم والتشريف للإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم تأتي آية أخرى، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفين يعني هذا المال الله سبحانه وتعالى خلاك خليفة أن تتصرف فيه، وكيل أن تتصرف في هذا المال، هو لله هذا المال، لكن تتصرف به أنت داخل إطار التشريع وفق التعليمات التي أعطيت إليك عن طريق الدين. أيضا تتمثل هذه مسؤولية الإنسان في العمل، أن الإنسان لابد أن يعمل في هذه الحياة. واحد يقول أنا ما أعمل وأكل، لا، لابد أن يعمل، لا يستحق شيء مما هو موجود في هذه الثروة في الحياة إلا في مقابل عمل، لابد من أن يعمل. حيث تقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طبعا استعمار مو هذا الاستعمار مال استعمركم فيها يعني طلب منكم أن تعمروها، أن تعملوا فيها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أنت تعمل لكن المال هو مال الله وأنت مستخلف في التصرف فيه. أيضا هذا المسؤول لابد وأن يكون هناك عمل لنحقق هذه المسؤولية. أيضا من جوانب هذه المسؤولية الولاية للمسلمين، كل مسلم هو ولي المسلم الآخر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أنت مسؤول عن نفسك وعن المسلمين الآخرين، طبعا في حدود التشريع، في حدود التعليم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كل منا يرشد الآخر الحق ويصبر على التكليف، لأن التكليف عادة يكون في مشقة، لابد أن نصبر على ذلك التكليف. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا من التشريف والتكريم الذي أعطاه الإسلام للإنسان المسلم الشهادة على الناس. الآية تقول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، أنك أنت تكون شهيد على الآخرين، شاهد، شهيد معنى شاهد، تشهد على الآخرين في تصرفاتهم. أيضا من خلال الآية السابقة الدعوة إلى دين الله، هذه أيضا هم نوع من التكليف، وأيضا هي تشريف، أنك أنت تقوم تدعو لله. والدعوة لله قلنا إلى الإيمان به والتسليم له، هذا معنى الدعوة إلى الله. مسؤولية أيضا تتمثل في العدل في المعاملة، معاملة مع الناس، المعاملة مع الله، المعاملة مع الناس، المعاملة مع أي شيء لك علاقة به. أنا أتعامل مع هذه، لابد وأن يكون تعاملي بالعدل. ممكن أمسك هذه وأضربها الآن وأكسر، هذا جور. أن أتعامل بالعدل أيضا هذا من ما هو موجود في الدين، يعني لا يكون هناك استغلال، لا يكون هناك جور، لا يكون هناك ظلم، لابد من هذا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، القسط العدل يعني، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لابد من العدل، أيضا المسؤول من ضمن المسؤولية أن يكون الإنسان عادلا مع نفسه ومع الآخرين تماما. مقارن القرآن أيضا يقارن كيف تعامل الإنسان المسلم وكيف تعامل الإنسان غير المسلم. أي تقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية العصبية، أنا أتعصب لأسرتي، أتعصب لقبيلتي ولو على الباطل، أتعصب لإقليمي، أتعصب لقوميتي، كل هذا خلاف العدل. ليس منا من دعا إلى عصبية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمن، ما في عصبية، ما في حمية، سكينة، هدوء. طبعا اللي عنده حمية وعنده عصبية هذا منفعل وثائر ويريد. وألزمهم كلمة التقوى، أعطاهم التعليم الإسلامي الذي يحقق العدل لذواتهم وللآخرين أيضا، وكانوا أحق بها بهذه التعليمات وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. نقطة أخيرة تقريبا من الجوانب التي ترتبط المسؤولية، الاتحاد، أن يكون المسلمون كالجسد الواحد لكن في ظل الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا وجميعا ولا تفرقوا، أيضا هذا مطلوب ليحقق الإنسان مسؤوليته أو يقوم بمسؤوليته. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هذا كل دعوة إلى الوحدة والاتحاد. وطبعا الوحدة والاتحاد آثارها جيدة كبيرة. القوة، المسلم ينبغي أن يكون قويا، الضعيف مأكول، هذا شيء واضح. لا يسوغ للمسلم أن يكون غير قوي. بالنسبة إلى الأمة في مقابل أعدائها الآية تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لابد من القوة للأمة، وأيضا الفرد يكون قويا بالله لا ينخذل أمام الشيء اللي تذكر قبل أن انتقل للنقطة الأخرى. الناس حائرين كثير، تطرح أسئلة وأنا أستغرب الحقيقة، يعني أنه صاحب الزمان لو طلع شلون يقدر يقاوم هالمعدات الصواريخ الدنيا، وذول اللي جاي يستعملوا الصواريخ شنو هم أحسن من صاحب الزمان؟ شلون وصلوا ذولا؟ كيف وصل هؤلاء؟ هم ناس كانوا عاديين، على الأقل صاحب الزمان إمام وعناية الله معه، ناس عاديين هؤلاء كانوا. وأنا ضربت مثل ستالين، هذا الرجل الحديدي، هذا ابن غسالة ثياب، أم غسالة ثياب بالأجرة، ولكنه تحرك 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 إلى أن وصل وصار ستالين. طبعا هو اسمه جوزيف يوسف يعني، وصار ستالين الرجل الحديدي هذا، ووصل. ليه؟ القوة، القوة تخلق الإنسان. فالإمام صاحب الزمان ما هو ضعيف، قوي بالله سبحانه وتعالى، لا الصواريخ ولا غير الصواريخ إذا تحرك كلها تكون. الآن بالنسبة إلى واقعنا المعاصر حتى ننهي الموضوع، كان هناك نظريات في القرن 19، طبعا في القرن 20 في نهاية القرن 20 تقريبا، القرن 19 كان هناك نظريات حقيقة أثرت على سلوك البشرية بشكل عام وبلبلت الوضع العالمي كله. الناس في وقتها أيضا تأثروا بها، بعد هذا انكشف كشف واقعها للناس وانتهت كنظريات علمية، وأصبحت الآن قضايا تاريخية. أشير إلى بعضها: نظرية داروين في النشوء والارتقاء، نظرية فرويد في الجنس، نظرية أدلر في السيطرة، نظرية كارل ماركس في حتمية التاريخ والعامل الاقتصادي. وهؤلاء الأربعة كلهم يهود. هؤلاء اليهود شر، يعني شر الأرض. هؤلاء اليهود أينما حلوا أفسد. هذه نظرياتهم وكيف أثرت على الناس وبلبلت أفكار الناس ووضع الناس، لكن الحمد لله أنها انتهت وأصبحت تاريخية، وبدأ الناس يتحركون في نهضاتهم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. ونحن في نهضتنا الإسلامية، أذكر الجانب الفكري فقط، يعني لا أتناول الجوانب الأخرى، ما كان الاستدلال بالعلم. طبعا العلم الحديث يعني له دورة الكبير في تطوير حياة الناس، ومن هنا أخذ أهميته في نفوس الناس. ما كان هناك استدلال بالعلم الحديث على وجود الله إلا في الآونة الأخيرة. صدرت بعض الكتب وأثبتت أن العلم مع كونه، العلم الحديث مع كونه ماديا، نستطيع من خلاله نثبت وجود الله. ومن أهم هذه الكتب هو الأسس المنطقية للاستقراء للشهيد الصدر قدس سره، صدر كتب أخرى أيضا في هذا المجال. في الاقتصاد أيضا صدرت كتب كثيرة، في النظرية السياسية أيضا صدرت كتب كثيرة في هذا المجال. فالجانب الفكري أشبع الآن، جانب الفكري للنهضة الإسلامية أشبع وبشكل جيد. هذا من جانب المسلمين، يعني أخذوا بالصعود. جانب الآخر، جانب الغربي، أنا راح أذكر شيء فقط وأقرأ جريدة تايم، كانت نشرت مقال في وقت ما بعنوان رحلة إلى الجنة. هذا عنوان المقال، مقال ما يحتاج إلى توضيح، أنا أقرأ. يقول المقال: في سنة 1840 ميلادية كان كل أمريكي يحمل في جيبه خططا جميلة للمستقبل. أفكر في مستقبله وأريد مستقبل زاهر طبعا، تماما كما يحمل منديله في جيبه. خلي هناك خريطة للمستقبل عنده، لكننا نجد اليوم، يعني وقت نشر المقال، جيوب الأمريكيين وقد خلت من هذا النوع من الرغبة، بعد ما عندهم أمل في أن يكون المستقبل جنة. فقد يأس الناس من الظروف الاجتماعية تماما، الأوضاع الاجتماعية الموجودة لديهم، وانتهت تصورات بناء المجتمع الراقي السامي. وبدلا من فكرة بناء جنة على الأرض، أصبح الجميع يميلون إلى البحث عن الجنة في داخل ذواتهم. يقول مقال: إن دمار اليوم قد جعل عددا كبيرا من مفكري العالم يضعون آمالهم وعقائدهم على أرواحهم كآخر ملجأ للمثالية، يعني أخذوا ينتقلون من الماديات إلى الروحانيات. الروحانيات ما كانوا يؤمنون بها للصوم والصلاة اللي توثق علاقة الإنسان بالله، اللي ما كانوا يؤمنون بها رجعوا إليها الآن، وبدأوا يحثون على الاتجاه للروحانيات بدلا من الماديات، حتى إن بعض الناس يقول إن عملية السمو هذه إنما تصل بالحضارة إلى أعلى مراحل الشعور، وتصل بالإنسان في النهاية إلى أسمى وأعلى حقيقة، أي إلى الله. لابد من الرجوع إلى الله، أي انتكاسة المادية بالنسبة لهم وانتصار المادية بالنسبة لنا نحن الذين نؤمن بالله. وتعليقا نقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأنهم هم ذهبوا يهرعون وراء المادة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا بد من الرجوع، والآن بدأ الرجوع، وسيكون وشيء حتمي الانتصار للإسلام، وعن قريب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
نشكر شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة، والتي تناولت فيما تناولت أو استعرضت بالأحرى تعدد السبل، وأنها لا بد وأن تنتهي إلى السبيل الواحدة، وتناول من خلالها كذلك سلوكيات الإنسان، وأنها تنقسم إلى سلوكين: سلوك فكري وسلوك بدني، وأن السبيل المعني في الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هو الطريق التي يحتاجها الإنسان في تنظيم سلوكه، وأن الدعوة إلى الله تأتي على ثلاث مراتب: الإيمان بالله الخالق للكون، وأنه واحد، وأنه متصف بجميع صفات الكمال، ثم التسليم لله بالطاعة المطلقة، وأن هذه السبيل لا بد وأن تكون واحدة وهي الصراط المستقيم. ثم تساءل ما هو السبيل إلى الله، وأجاب بأن سبيل الله هو الدين، وأنه أي الدين ينقسم إلى دين إلهي ودين غير إلهي، وأن الله لا يقبل إلا الدين الإلهي وهو دين الإسلام. ثم تساءل لماذا تلغى الأديان الأخرى، وأجاب لأنها محرفة، ومثالها شريعة موسى وشريعة عيسى التي شيبت بالتحريف في التوراة والإنجيل، وأن التحريف جاء نتيجة البغي. من هنا وجب الرجوع إلى الإسلام. ثم استعرض أحد الأمور التي تنظم حياة الإنسان وهي الاقتصاد، فذكر ثلاث نماذج للاقتصاد، وهي الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي ثم الاقتصاد الإسلامي، والذي ينقسم إلى ثلاث ملكيات متوازنة: ملكية أفراد في حدود مقيدة، وملكية الأمة، وملكية الدولة. ولقد أوجد الإسلام التوازن بين هذه الملكيات، فلا تطغى ملكية على أخرى، وذلك مراعاة من الإسلام لجانب العدالة. ثم تساءل ما هي وظيفة الدين، وأجاب بأن الدين جاء لمصلحة الناس، وأن من وظيفته توضيح العقيدة، لأن العقيدة هي القاعدة التي يبني عليها الإنسان حياته، ثم وضع النظام للإنسان قبل ولادته وأثناء حياته وحتى بعد مماته، وتحديد مركز الإنسان في الحياة، وأنه مسؤول وله كرامته، ومن التكريم والتشريف للإنسان خلافة الإنسان في الأرض، وكذلك الولاية للمسلمين والرعاية لهم والشهادة على الناس والدعوة إلى دين الله. ثم أشار إلى المعاملة مع الناس بالعدل والذي عكسه الجور، ثم ختمها بالدعوة للاتحاد بين المسلمين في ظل الإسلام والقوة للأمة، وأن الفرد يكون قويا بالله، الذي يكون قويا بالله لا ينخذل. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الدكتور على هذه المحاضرة القيمة. وقبل الدخول في الأسئلة هناك ملاحظات ثلاث نود ذكرها. الأولى، نلفت نظر الإخوة الكرام إلى وجود صناديق التبرعات عند مداخل الحسينية لمن يريد التبرع. ثانيا، محاضرة الليلة القادمة بعنوان دروس من بدر الكبرى للشيخ إبراهيم الرضي في تمام الساعة 9:30 في المعتاد. كذلك نرجو من الأخوات الفاضلات عدم اصطحاب الأطفال حفاظا على الهدوء، أو على الأقل ملاحظة أطفالهم من الإزعاج. والآن مع الأسئلة. السؤال قبل البدء في الأسئلة التحريرية، هل هناك سؤال شفوي أو أسئلة شفهية يود الإخوة إلقائها؟ نرجع للأسئلة التحريرية. قل هذه سبيلي، هل هي الخطوط العريضة التي اتفق عليها عامة المسلمين؟ وإلا فما معنى اختلاف المسلمين حتى لم يعد يكون لهم سبيل واحد؟
التشريع الإسلامي فيه ثوابت وفيه متغيرات. الثوابت هذه لا تتغير، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. المتغيرات ترتبط بالوسائل والأساليب وموضوعات الأحكام، هذه التي يقع فيها الاختلاف في الواقع. والاختلاف في هذه لا ضير فيه، يعني ليس فيه يعني ضرر أو عيب. الاختلاف في الاجتهاد قد يقع في فهم النص مثلا، هذا فقيه فيما يمتلك من خلفيات ثقافية وقواعد، قد يفهم النص بها الكيفية والآخر يفهمه بالكيفية الأخرى، هذا قد يرجح هذا النص على هذا والآخر قد يرجح هذا النص على هذا. أيضا هذه الخلافات ما عادت يعني في الواقع تعتبر مفرقة للمسلمين، لأن هذه مشروعة وكانت موجودة من قديم، ونرى كثيرا يعني الآن نشوف في اختلاف مثلا في التقليد، شخص يقلد من يفتي مثلا بطهارة الكتابيين، وآخر يقلد من يفتي بغير بنجاسة الكتابيين مثلا، لا تجد أي اختلاف لا بين الفقيهين ولا بين من يقلد هذين الفقيهين. الاختلاف نشأ في الواقع من المصالح الشخصية، الاختلاف الذي حدث عند المسلمين من المصالح الشخصية، المصالح الشخصية تلعب دور، وقد تجد المجال للانطلاق، وإذا لم يكن هناك أمر معروف ونهي عن منكر تتوسع ويحدث الافتراق. ولذا كان الإسلام يحث على الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا يقع مثل هذا الشيء. فالاختلافات يعني في التشريع، الاختلافات الفقهية لا تعتبر اختلافات، هو السبيل واحد لا يتعدد بالاختلافات الفقهية، وإنما الاختلافات جاءت نتيجة الأطماع والمصالح الشخصية.
سماحة الشيخ، الدعوة إلى الاتحاد بين المسلمين أمر مطلوب، ولكن ما هي القاعدة التي تبنى عليها وحدة المسلمين؟ هل بتذويب المذاهب في بوتقة واحدة وهي الإسلام، أم اعتماد المذهب الإسلامي الأصيل وهو مذهب أهل البيت الذي يصل بالأمة إلى طريق الأمان والاتحاد؟
توحيد الأمة الإسلامية واقعي يتوقف على شيئين. الأول، معرفة أسباب التفرقة، لماذا تفرق المسلمون؟ المشكلة عادة لا تحل إلا بمعرفة أسبابها. إذا تعرفنا أسباب المشكلة استطعنا أن نحل المشكلة. الشيء الثاني بالنسبة إلى المذاهب وتعدد المذاهب، ممكن التقارب بين المذاهب عن طريق الدراسات المقارنة. دراسات المقارنة حقيقة تستطيع أن تلغي كثير من الفروق الموجودة، وبدأت هذه ولو يعني لم تبدأ بقوة، لكن بدأت هذه الدراسات المقارنة. وأول ما انطلقت في الواقع انطلقت من النجف، كان المفروض أن تنطلق مثلا من الأزهر أو من أماكن أخرى، لأن الأخوة السنة يمثلون الأكثرية، لكنها انطلقت من النجف ومن كلية الفقه بالذات، ثم أصبحت تدرس في جامعة بغداد دراسات مقارنة في الشريعة الإسلامية، وانطلقت من بغداد الآن في إيران كذلك موجود دراسات مقارنة في الشريعة الإسلامية، في مصر الآن أيضا موجود حتى في الأزهر دراسات مقارنة بين المذاهب الثمانية المعاصرة الموجودة. فهذه الدراسات المقارنة أيضا ممكن تقوم بدور تقريب الفكر، أما ما وراء الفكر لابد من دراسة أسباب المشكلة، وطبعا أسباب المشكلة كثيرة في المجال هذا.
سماحة الشيخ العلامة حفظه الله، عدالة الإسلام تأبى أن تخرج شخصا من مجتمعه بدون أن تكون حقوقه الاجتماعية مستوفاة. ذكرتم الحديث إياكم وخضراء الدمن، وأشرتم إلى دلالة الابتعاد عن الارتباط مع الحسناء التي تربت في دار السوء. فمن ناحية اجتماعية وعدل إسلامي، ما هي الحلول التي وضعها الإسلام لإصلاح أو لتوفير حقوق كاملة لتلك الحسناء، والتي بيئتها التي نشأت عليها لم تكن مخيرة فيها ولم تكن مذنبة في السلوك الذي ينتهجه أصحاب الدار التي تعيش فيها؟
التأثر بالورع طبعا الشخص، أنا ما نقول هي مذنبة، يبدو الأخ عنده رغبة فيها، ما نقول هي مذنبة لا أبدا، أما كيف سؤاله جيد، كيف تعالج؟ صح، هذا ينبغي أن يوضح. تعالج بالتربية، يعني تعزل عن البيئة الفاسدة وتعالج بالتربية. وأنتم الآن عندكم موجود بكثرة بالنسبة إلى تربية الأبناء، نقول لأبويا لا تمشي ويا الناس الموزينين هذول، مثلا إذا فت شاب موزين لا تمشي وياه، قد تتأثر به أنت، فتحاول أن تعزله، أنت نبهه وتعزله، هذا نوع من التربية. هذه كذلك تعزل بيئة، إذا كانت البيئة فاسدة المحيط فاسد تعزل عنه وتربى، أو المحيط كله في الواقع يعني يربى تربية لأجل التخلص من هذه المشكلة، وتعود كما كانت ويقدر يأخذها الأخ.
تحب تسأل سؤال شفوي؟ ما دخل العرف. سماحة الشيخ الدكتور، لقد ذكرتم أن الإنسان تحمل مسؤولية التكليف وحده دون سائر المخلوقات، فما هي الصفات التي جعلته يتحمل هذه المسؤولية ويحاسب عليها دون سائر المخلوقات؟ نرجو توضيح ذلك.
أنا ذكرت أن الله سبحانه وتعالى عندما عرض المسؤولية على المخلوقات وأبت المخلوقات الأخرى وتقبلها الإنسان، الله سبحانه وتعالى منحه الوعي والإرادة ليستطيع تحمل هذه المسؤولية. ففي مقابل تقبله لهذه الأمانة، لهذه المسؤولية، الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة والاستعداد لتحمل هذه المسؤولية بأن أعطاه العقل الذي هو الوعي والإدراك، وأعطاه الإرادة حرية الاختيار أيضا. فمن هنا يستطيع الإنسان إذا كان عند عقل يميز فيه بين الخير والشر، بين المصلحة والمفسدة، أيضا عنده حرية اختيار، يستطيع أن يتحمل مسؤوليته، يختار الخير ويختار المصلحة ويترك الشر ويترك المفسدة ويحقق ما هدف الله سبحانه وتعالى إليه من إعطاء الخير بكامله.
سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
ما وجه الاتفاق بين هذه الآيات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والآيات الأخرى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وهل هذا يعني أن أهل الكتاب كفار؟
لا إكراه في الدين، هذه طبعا في البداية الإسلام استعمل الغزوات يعني القوة العسكرية لمحاربة الشرك، لأنه الشرك المفروض أن لا يبقى شرك على وجه الأرض، فاستعمل القوة لمحاربة الشرك. وبعد أن انتشر الإسلام مستقر وأصبح لدى المسلمين القدرة عن طريق الإقناع الفكري، جاءت الآية لا إكراه بالدين، لا تستعمل القوة العسكرية، لأن المسلمين بلغوا إلى مرحلة يستطيعون فيها استعمال القدرة الفكرية لإقناع الآخرين لتركهم الشرك بالله تعالى. فما في يعني ما في تعارض بين، يعني جاءت تشير إلى مرحلة ما في أي تعارض. بالنسبة إلى الكتابيين طبعا يعني غير المسلم كافر، يعني معنى كافر، كافر كلمة كافر عندنا احنا، كافر هو الكفر معناه الستر، تستر الشيء تقول كفرت هذا الشيء. هذا يجحد بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فمعنى ستر هذه، حجب هذه النبوة عنه، وطبعا هذا معنى كفر، واضح كفر. فطبعا إذا ما يقول بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله نقول عنه مسلم، مسلم، لأنه من أصول الإسلام الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهو لا يتأذى أن قلنا عنهم أنهم كفار، لأن هذا واقع، مو يعني كلمة نبز في الواقع.
يظهر أن هناك سؤال شفوي أحد الإخوان يريد أن يطرحه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في الآية عرض الأمانة على الإنسان تعقيب في آخرها أن الإنسان ظلوم وجهول، فما يقصد بذلك؟
ظلوم تفسر بأنه ظلوم لنفسه وجهول بمستقبل ما يؤول إليه. هذا أين يأتي؟ احنا قلنا أنه حيتنوع الإنسان نتيجة الاختبار والامتحان من خلال هذا التكليف إلى مشرك ومنافق ومؤمن. يأتي الظلم في عندما يكون مشركا أو منافقا، ويأتي الجهل أيضا عندما يكون مشركا أو منافقا. أما إذا كان مؤمنا له، هو عادل مع نفسه وعالم بما يصلحه.
شيخنا، شيخنا ممكن أن تلخص لنا طرق أو نقاط أساسية في الدعوة إلى الله؟ يعني
الدعوة إلى الله تتطلب الإيمان بالدين، واحد يؤمن بهذا الدين الذي يدعو إليه، لأنه الإيمان شرط أساسي في كل النهضات، الإيمان بالمبدأ كما يسمونه. الشيء الثاني أن يفهم ما يدعو إليه، تدعو إنسان إلى الصلاة وأنت ما تعرف الصلاة ما في فائدة. يعني لما تدعو للصلاة المفروض فهم الصلاة ما هي. فكذلك يعني نفهم، لا أقول أنه لابد نفهم الدين بكل تفاصيله، لا، نفهم الأساسيات في الدين. إذا حاولنا أن استطعنا أن نفهم الأساسيات والأوليات في الدين استطعنا أن ندعو إليه. الشيء الثالث هو الصمود، الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر لأن الدعوة أمامها عقبات وأمامها عراقيل، ولن يجد الإنسان الطريق أمامه مفروشا بالورود والرياحين، وإنما يراه مليئا بالأشواك. فلا بد من الصبر إلى أن حتى يصل إلى الغاية. إذن الإيمان بالمبدأ، معرفة المبدأ، الصبر على تحمل المشاق التي تعترضه في طريق الدعوة. وتاريخ المسلمين الأولين واضح، تاريخ أصحاب الأئمة عليهم السلام واضح، تاريخ الأئمة كيف صبروا تحملوا وصبروا. هذه يعني النقاط الأساسية، طبعا في نقاط أخرى لكن هذه الأساسية.
أحسنتم شيخ الفاضل. باسمكم جميعا مرة أخرى نشكر فضيلة الشيخ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة وهذه الإجابات المستفيضة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بطول وجوده وإفاداته، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.